إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نريد أن نتكلم سويا عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذا الشهر اختص الله عز وجل فيه هذه العشر الأوائل منه بخيرات كثيرة، ففيها تجتمع كثير من العبادات. فيها الصلاة، الصلوات الخمس تجتمع كل يوم في هذه الأيام، رغم أنها تشترك مع غيرها من أيام من سائر أيام العام، إلا أن هذه الأيام العشر تحديداً تجتمع فيها الصلوات الخمس، ويجتمع فيها عيد الأضحى، ويجتمع فيها أيضاً الصوم المباح شرعاً، ويجتمع فيها مضاعفة الأجر والثواب في هذه الأيام. فأنت عندما تنفق في غيرها من أيام العام فإن الأجر نحتسب على الله عز وجل أن يكون مضاعفاً لك في هذه الأيام تحديداً دون غيرها من سائر أيام العام. وفيها أيضاً الأضاحي التي يتقرب العبد المسلم بها إلى الله عز وجل، وفيها أيضاً موسم الحج الذي يذهب فيه حجاج بيت الله الحرام إلى مكة ليعبدوا الله عز وجل طائفين بالكعبة بيت الله في الأرض. فتعالوا أحبتي في الله نتكلم عن ما هي فضل هذه الأيام العشر، وما هي أنواع العمل التي يتقرب بها العبد المسلم إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام. فنكون مستعينين بالله جل وعلا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه، وعن الصحابة أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ووضح لنا أن هذه الأيام هي أحب الأعمال التي يتقرب بها الإنسان المسلم العبد الطائع لربه، تكون في هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث صحيح رواه البخاري. وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، أي في هذه العشر الأول من ذي الحجة، والحديث حسن. ولكن إخوتي في الله، ما هي إذن الأعمال، أنواع الأعمال التي يتقرب بها في هذه العشر؟ أولها ذهاب المسلمين إلى بيت الله الحرام بقوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي، قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تعالوا سريعا نعيش مع تلك الكلمات القليلة مرة أخرى لنبينها لحضراتكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت، يقصد الكعبة، فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يفعل أي شيء يخالف شريعة الإسلام أو سلوكيات الإنسان المسلم الذي يسير على الطريق المستقيم، بمعنى أنه لا يرفع صوته في الحج، أنه لا يأخذ شيئاً ليس ملكا، أنه لا يتشاجر أو يسرق أو يغتاب أو ينم أو يفعل أي شيء من المعاصي، سواء كانت معصية في نظره صغيرة أو كبيرة، حتى اللغو، حتى إن رفع صوته، حتى إن تشاجر، حتى وإن اعتدى عليه معتدي، فإنه يتركه حتى لا تبطل حجته، حتى لا تبطل حجته. ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهنا تنبيه، هناك كثيرون من الناس من نسمع أنهم سرقوا أو اختلسوا أو ارتشوا أو أخذوا أموال الناس وذهبوا بها إلى الحج أو العمرة، ثم يعودون بناء على هذا الحديث كيوم ولدتهم أمهاتهم وأنهم لم يكتب عليهم سيئة. هؤلاء لم يكونوا فاهمين لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء مثلهم كمثل من يلعبون بالدين، إنهم لا يفهمون. هو يظن أنه عندما يعود من حجته أو العمرة التي قام بها أنه قد غفر له، ولا يدري ذلك المسكين أنه يمكر، والله عز وجل يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، أكثروا. عندما ينتهي الحج لك هذا العام، ابدأ في أن تدخر مالا حتى يتيسر لك ويتسنى لك أن تحج إلى بيت الله عز وجل في العام المقبل. ولا تقل أني لم يكن عندي من المال ما يعينني على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فعندما يكون عليك في كتابك وقد قيد في صحائفك أنك فعلت من السيئات الكثيرة، فعليك بمتابعة بين الحج والعمرة حتى تنفي وتمحي تلك الذنوب والمعاصي من هذه الصحف. بل لمن كان يعاني من الفقر، إن تسنى له وتيسر له بحول الله وقوته أن يتابع بين الحج والعمرة أو أن يدخر مالا لذلك الأمر، فإن الله عز وجل ينفي بهذه الحجة وهذه العمرة والمتابعة بينهما، ينفي عنه الفقر وينفي عنه الذنوب، كما ينفي الكير، وهو ذلك الذي يستخدمه الرجل الذي يصنع الحديد أو الأسلحة أو غيرها من الحديد، فإنه يأتي بذلك الكير فيستخدمه ليأتي بالهواء ليولد منه الهواء حتى يزيد النار اشتعالا. فذلك الكير ينفي الخبث من الحديد والذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذه أولى الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام. أما العمل الثاني فيشرع صوم هذه الأيام الفاضلة، وبالأخص صوم يوم عرفة. قالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، والعشر أي تسعة أيام من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وركعة الفجر. لم يكن يتركهما صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أبين هنا أحبتي في الله أن كلمة ركعة الفجر المقصود بهما هي ركعتي السنة التي تصلى قبل الفريضة، أما صلاة الفريضة هي اسمها صلاة الصبح، صلاة الصبح. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وعند أبي داود والنسائي عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. ثالث شيء يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام هي التهليل والتكبير والتحميد. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. التسبيح أن يقول الإنسان سبحان الله، والتحميد أن يقول الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. والتكبير عند أهل العلم نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق يكون في جميع الأوقات في الليل والنهار من بداية الأيام العشر من ذي الحجة، وأنت تسير في الطريق، وأنت راقدا على فراشك، وأنت جالسا على كرسيك، وأنت تسير وأنت تتحدث مع زوجتك، مع أولادك، في عملك، في طريقك، في أي وضع أنت كنت عليه، وفي أي زمان وفي أي مكان، في خلال هذه الأيام العشر يستحب لك ويسن أن تكبر وتسبح وتحمد وتهلل وغير ذلك. وهذا هو التكبير المطلق عند أهل العلم. أما التكبير المقيد أحبتي في الله فهو الذي يكون في أدبار الصلوات الخمس للرجال والنساء على السواء. نبين، يكون التكبير المقيد بعد الصلوات الخمس للرجال بصوت عال مرتفع، ونريد أن ننبه هنا على شيء هام، ألا وهو أن لا يأتي هؤلاء الرجال بعدما سلموا من الصلاة وأصبحوا في خروج منها، بعدما سلموا سلم الإنسان المصلي عن يمينه وعن يساره وانتهى من صلاته، فلا يسعى مباشرة في التكبير، وإنما يسن له أولا أن يبدأ في أن يختم تلك الصلاة وأن يقول أذكار الصلاة التي تقال في دبر الصلاة بعد انتهائها، كأن يسبح الله عز وجل 33 مرة، فأن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وأبين هنا شيئا هاما، أن هناك من الناس من يفعل هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا على أنابيه في كل أصبع، وهذا ليس من السنة، وإنما يكون التسبيح على أطراف الأنامل، إما أن يكون هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله على الأنامل والأنملة، هي مقدمة الرأس، رأس الأصبع، مقدمة الأصبع. نعود مرة ثانية أحبتي في الله، أن التكبير المقيد يكون في دبر الصلوات الخمس للرجال وللنساء على السواء، فيقول الرجال بصوت عال مرتفع، وتقول النساء بصوت منخفض، لا تسمع صوت المرأة إلا نفسها، فالمرأة تسمع نفسها فقط، هذا بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال فإن الرجال عندما يكبرون ويهللون ويسبحون ويحمدون فإنهم يجب عليهم ألا يسعون مجتمعين خلف إمام أو مجتمعين في صوت واحد، كأن يقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فلا يقولونها مجتمعين في نفس واحد وفي صوت واحد، وإنما يقول كل رجل منهم منفردا مع نفسه بصوت عال مرتفع، فيحدث أن يكون هناك صوت مجتمع جماعة لهؤلاء المصلين في المسجد، هؤلاء المصلون، فيرتفع صوتهم ويعلو التكبير، ولكن دون أن يشتركوا في التكبير نفسهم، إنما يكون كل واحد منهم يكبر على حدة. هذه السنة. أما الثالثة، هناك أنواع كثيرة من التكبير، فمنهم من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وهكذا. ولكن أحبتي في الله، إن أصح ما جاء في سير التكبير أقول أصح، هذا يعني أن هناك صيغ أخرى صحيحة، ولكن هذه الصيغة التي سأقولها لحضراتكم هي أصح تلك الصيغ، والتي كثرت عن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم لم يأتوا بشيء من عندهم، إنما أتوا به من عند النبي صلى الله عليه وسلم معلمهم الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤثر عن الصحابة أنهم في التكبير كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فقط يكررونها عدة مرات دون عدد مقيد. وقد ورد في التكبير المقيد ما ورد في قول علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه من صبح يوم عرفة، يبدأ من صبح يوم عرفة بعدما يصلي الناس الصبح في يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وأما التكبير للحجاج فيبدأ التكبير المقيد عقب صلاة الظهر من يوم النحر. أكرر، يبدأ أما للحجاج يبدأ التكبير المقيد عقب صلاة الظهر من يوم النحر، أما بالنسبة لغير الحجاج فهو من صبح يوم عرفة إلى عصر من آخر أيام التشريق. وقال البخاري في صحيحه كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أحبتي في الله، لا تقل أنك عندما تسعى في الطريق تكبر وأنت تجلس أو وأنت تسعى في الطريق أو وأنت تحدث فلانا أو في أي وضع أو في أي مكان أو في أي زمان أو على أي هيئة أنت تكون عليها، فإنك عندما تكبر بهذا الصوت العالي المرتفع وتحدث نفسك بهذا التكبير وحدك ويمر عليك بعض الناس، فإن الشيطان قد يأتيك ويقول لك إنهم سوف يسخرون منك، سوف يقولون عنك أن الرجل قد جن، وسوف يتحدثون عنك حتى يقعدك الشيطان على أن تترك ذلك التكبير في هذه الأيام فتخسر هذه الحسنات المضاعفة. لذلك كان كما روي في البخاري أن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كان يسيران في السوق ولم يكونا يدخلان الأسواق لشراء حاجة أو للبيع، وإنما كانا يدخلان حتى يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما فيكون بذلك سببا في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك نحن في هذه الأزمنة التي بعدت كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عصره وعن ذلك العصر الراشد وتلك الخلافات الراشدة، فإننا أحبتي في الله يجب علينا أن ننبه الأمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون عونا على عودتهم والجزم بأيديهم إلى السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتهي بهم إلا في الجنة. فهنا صراط مستقيم، من سار عليه سار على الصراط في الآخرة ومن أسفله النار، فمر بسلام برحمة العزيز الغفار ودخل الجنة مع الله. وأحبتي في الله، رابع شيء يتقرب به في هذه الأيام هي المضاحي. فمن أراد أن يضحي عن نفسه أو أهل بيته ودخل شهر ذي الحجة فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعره وأظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لما روته أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. والحديث رواه الإمام مسلم. خامسا، الإكثار من الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام المباركة. في تلك الأيام المباركة لا بد لك يا أخي المسلم من الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة كالسنن وغيرها وصلاة الاستخارة والتوبة والحاجة وصلاة الشكر، أن تشكر الله عز وجل، أن تسجد لله عز وجل سجود شكر على نعمه التي أنعم عليك بها أو على أنه لم يبتليك بمرض. والصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين والجهاد في سبيل الله عز وجل وقراءة القرآن. إما أن يتيسر لك أمر الجهاد في جهاد المشركين والكفار وأعداء الدين، أو أن يتيسر لك أن تجاهد نفسك على أن تأمرك بالمعصية وأن تجاهد الشيطان وأن تجاهد هواك وتجاهد عادات وتقاليد المجتمع التي تخالف الدين وأن تجاهد كل الفتن التي تحيط بك. ومنها أيضا التوبة، والتوبة بشروطها، وشروط التوبة منها الإخلاص إلى الله عز وجل، أنك لا تتوب إلا مخلصا لله، تريد مرضاته وتريد غفرانه وتريد محبته سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية من شروط التوبة أن تندم على ما فاتك من الذنوب التي كنت قد فعلتها، تندم بقلبك، تندم بقلبك، وأن يعتصر قلبك ألما وحزنا وكمدا على ما فعلت من المعاصي والذنوب، فالندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن تترك الذنب الذي أنت عليه ولا تفعله. ومنها أيضا أن تنوي ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى في المستقبل. ولكن أخي في الله، إن وقعت وعدت إلى الذنب فعليك بالمسارعة في التوبة من ذلك الذنب مرة أخرى حتى لا تكون مصرا عليه، فتموت وأنت مصرا على معصية فيغفر الله عز وجل لك. فإن الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ربه وتحكم قلبه عن مولاه. سامعها فإن كان يوم عرفة فليصوم يومه. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضيا ومستقبلا. وتذكر أخي الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. والمنبه هنا أنك لا يجب، ليس لك في الشرع ما يبيح لك أن تصوم يوم الجمعة صوم يوم الجمعة منفردا، فإما أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده إلا إذا وافق يوم الجمعة يوم عبادة، فهنا لا حرج عليك في ذلك. فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا النار وأن لا يذيقنا مرارتها ولا حرارتها ولا بردها ولا زمهريرها، وأن لا يرينا إياها سبحانه وتعالى، وأن لا يسمعنا حسيسها، وليحفظ جوارحه عن الذنوب والمعاصي في تلك الأيام، فإنه أحبتي في الله كما أن الحسنة مضاعفة، فاحذر فإن المعصية أيضا قد تكون مضاعفة، فإياك إياك والذنوب والمعصية، إياك إياك وأن تعصي علام الغيوب، إياك إياك وأن تخالف سنة المحبوب صلى الله عليه وسلم. وأن يكثر الإنسان المسلم في هذه الأيام من الدعاء فيرجى استجابة الدعاء في هذه الأيام المباركات. ومنها أيضا أحبتي في الله الخروج إلى العيد ماشيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيا في طريق آخر. لماذا؟ لعل فيها فوائد وحكم كثيرة نحن لا ندركها، ولكن منها على سبيل المثال الحصر، أنك عندما تموت وتبعث يوم القيامة من قبرك فإن الأرض تشهد لك بدلا من أن تشهد عليك يوم تحدث الأرض، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال يا رسول الله وما هي أخبارها؟ أو قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تقول يوم كذا صار علي إلى حتى يفعل كذا وكذا. وتسعها الصدقة والإحسان إلى الخلق، فتصدق أخي في الله في هذه الأيام ولو بالقليل، فيدعو لك الملك اللهم أعطي موفقا خلفا. وتمعن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة تمرة بقدر تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ونؤكد هنا من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، كما يربي أحدنا عندما تأتي بغنيمة بغنم كبش أو ماع أو عنزة أو غيرها من الحيوانات أو بقرة، فتربيها وتطعمها وتسقيها حتى تكون من التي يحملن اللحم، فإنك بهذا عندما تتصدق ولو بعدل تمرة فإن الله عز وجل يربي لك هذه الصدقة الصغيرة التي هي في نظرك قليلة فيربيها لك حتى تكون كالجبل العظيم. وهناك جملة من الأعمال منها ختم القرآن في هذه الأيام وصلة الأرحام والمحافظة على الصلاة على صلاة الجماعة في المسجد وقيام الليل والحرص على أداء صلاة العيد والمحافظة على سنن الصلوات وغيرها من الأعمال الكثيرة التي تقرب العبد من ربه عز وجل. وأخيرا أحبتي في الله ننبه على ملاحظة هامة، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم، أي أن الشرع نهى نهى الإنسان المسلم أن يصوم يوم الفطر، ولكن يجوز له أن يصوم أن يبدأ في صيام ستة أيام من شوال من ثاني أيام عيد الفطر، ونهى الشرع أيضا على صيام أيام التشريق من اليوم الأول وحتى اليوم الرابع، أما أن تصوم بعدها فلا حرج عليك في ذلك. وننبه ها هنا على حديثين يقع فيهما كثير من عامة المسلمين الذين لم يعلمون كثيرا عن الدين. لماذا؟ لأنهم انشغلوا بأمور تافهة وبأمور زائلة عن طلب العلم الشرعي وعن القراءة في كتب الفقه والحديث والتفسير، أو على أنهم تركوا حضور مجالس العلم، فمن أين يأتيهم ذلك العلم السمين؟ هناك حديث: من قام ليلتين عيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث ضعيف. وحديث آخر: من صلى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث موضوع أي مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحبتي في الله، لا يشرع للإنسان المسلم أن يخص ليلة العيد أو يوم العيد بصلاة مخصوصة غير التي شرعها لنا الشرع، أو أن يخص ليلة العيد بقيام لليل، فهذا مما لم يأتي به الشرع، وإنما يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.